ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله، وافضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فنحمد الله الذي لا اله الا هو ان جمعنا في هذه الليله، وهي ليله الاربعاء الموافقة للسادس والعشرين من شهر شوال لعام 28 واربعمائة وألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان الطاهر المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، لنتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى، ولنتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح. محاضرة تتعلق بمسألة عظيمة، هي التحذير من ذنب عظيم. هذا الذنب كان هو السبب الأعظم في كفر ولد آدم، كما بوب عليه إمام الدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد، باب أن سبب كفر ابن آدم الغلو في الدين. هذا هو موضوع محاضرتنا في هذه الليلة، التحذير من الغلو في الدين الذي كان سبب ضلال ابن آدم ووقوعهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلت ولماذا يختار مثل هذا الموضوع؟ أليس هو من الشر؟ أليس أبواب الخير كثيرة فنطرقها ونتدارسها؟ فلماذا نأخذ هذا الموضوع ونتكلم عن هذا الذنب وهو الغلو في دين الله سبحانه وتعالى؟ فأقول ذلك لأن تعلم الشر سنة، وهي تكاد أن تكون سنة منسية في هذا العصر، كما تتعلم الخير فتسأل عنه فتقول للشيخ لو أني نويت صيام ست من شوال وجمعت معها نية صيام يوم الاثنين والخميس أيقبل مني هذا؟ أو قلت له نويت أن أعتمر عن أبي وقد اعتمر، ونحو ذلك من الأسئلة التي تكون عن الخير. فكما تسأل العالم عن الخير فمن السنة أن تسأل العالم عن الشر مخافة أن يدركك. ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر كالشرك بالله، ما هو عن الفتن، عن ما حرم الله سبحانه وتعالى ونهى عنه، فكان يسأله عن الشر حتى لا يدرك ولا يقع فيه. فقلت: يا رسول الله، اسمع السؤال واسمع الجواب وتفقه في ما تكلم به رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعط على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فانظر رحمك الله في هذا الحديث العظيم، وكيف أنه من السنة سؤال العالم صاحب السنة، يعني يسأله عن الشر حتى يحذر، وأن على العالم إذا سئل عن الشر أن يكتم العلم بل يبين الشر ويوضحه حتى لا يقع الناس في ذلك الشر، وأن صور الشر وأنواعه، وأن صور الشر وأنواعه لما كانت متعددة متنوعة، فكان من المناسب أن يجمل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ويجمعه في جمل مختصرة توفي بالغرض وتحفظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أودي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وقد حذر من الشر صلى الله عليه وسلم الذي يلتبس بالخير، رجل فيه خير لكن الخير الذي معه دخل من الشر، هل يحذر عنه؟ نعم، حتى لا يأخذ الناس الشر الذي معه ولا يغتر به. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام وإن كان فيهم خير، ولكن ذلك الخير معه دخل، فإن نظر إلى الخير وترك التحذير من ذلك الدخل الذي معه تسرب ذلك الدخل إلى المسلمين. فكيف يعرف الشر الذي معهم حتى يحذروه؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك الشر ضابطا. أن يستد بغير سنته ويهتدى بغير هدي، فمن كان كذلك فهو وإن كان معه خير جدير أن يحذر عنه، كما حذر الإمام أحمد رحمه الله من رجل كان معه خير ويعظ الناس في عصره، وهو الحارث المحاسبي الذي كان يعظ الناس لكن اندست في ثنايا كلامه بدعة وافق فيها الأشاعرة وشيء من التصوف، فخاف الإمام أحمد رحمة الله عليه من أن يلتبس أمره على الناس وأن يقتدوا به في الشر الذي معه، مع كونه إذا وعظ أبكى الناس، فمن هؤلاء الذين بكوا في بعض أو أحد مواعظه، وقد حضر تلك الموعظة الوحيدة التي كان من شأنها أنها أبكت الإمام أحمد بنفسه من قبل، أو الواعظ كان الحارث المحاسبي الذي حذر عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإنه لما حكي عن الإمام أحمد حال الحارث أراد أن يستثبت من أمره، فقال لمن يعرف مكان الحارث وأين يعرف اذهب بي إليه، فصعد الإمام أحمد في الطابق العلوي وجاء الحارث واجتمع الناس، ولم تكن في ذلك الزمان تسجيلات حتى يحمل الإمام أحمد الشريف، بل ذهب بنفسه لأنه لن يمكن هذا قد اختراع قد صمم واخترع، فسمع وعظ الحارث المحاسبي بعد أن اجتمع حوله الناس وهو في الدور العلوي لا يسمع أو لا يرى عارف المحاسبي أن الإمام أحمد فوقه يسمع، ولا تقول كيف يصنع الإمام أحمد هذا، أليس هذا من باب التجسس على الناس، والله عز وجل قال ولا تجسسوا، قلت كلا، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما أفاده الحافظ بن حجر رحمه الله من جواز التجسس على أهل الرياء، فقد ظهرت من هذا الرجل بعض البدع التي جعلت الإمام أحمد يرتاب منه، فذهب ليستثبت من حاله، فذهب يسمع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ لابن صياد بين النخيل ليسمع همهمته، وقد كان يشتبه في حال ابن صياد هل هو المسيح الدجال أم لا، فذهب النبي بنفسه ليستثبت عن حاله، فأخذ من هذا الحافظ بن حجر كما ذكر في الفتح رحمه الله أنه جائز التجسس على أهل الرية من قبل الإمام أو نائبه، فلما سمع الإمام أحمد رحمه الله موعظة الحارث بكى، لأن كان فيها من الرقائق ما أبكت الإمام أحمد، ومع ذلك لم يتضعضع الإمام أحمد في بيان السنة والتحذير من البدع وأهلها ولاء وبراء فيها، فقال بعد ذلك لا تجالس الحارث إنه مبتدع لا يغرنكم تنفيس رأسه، فحذر عنه مع كون معه خير، لكن الشر الذي كان يندس بين ثناياه أرجح من الخير الذي يبثه، إذ أنه كان يبث البدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والعامي لا يعرف البدعة من السنة، فلذلك لم يقل الإمام أحمد هذه المقولة التي هي محدثة في كلام السلف، محدثة في الدين، ويقول بعض الجهال اجلس إلى ذلك الرجل الذي يحمل البدعة ويتكلم بها إن كان معه خير، فخذ منه الخير واطرح عنه الشر. فلماذا لم يقل الإمام أحمد ذلك؟ لماذا لم يقل للناس وقد أبكى الحارث المحاسب الإمام أحمد بنفسه؟ لماذا لم يقل ما دام أنه يتوب العصاة ويرجعهم إلى الله ويبكون ويتوبون في مجلسه اذهبوا إليه فخير واتركوا الشر؟ لم يقل ذلك الإمام أحمد، لأن البدعة يلتبس أمرها، وليس للعامي تمييز بين البدعة والسنة. فالشريعة جاءت بقطع الذريعة، فقطع الإمام أحمد الذريعة لسماع البدعة والتلبس بها، لأن لا يجلس إلى ذلك المبتدع. فقال رحمه الله: لا تجالس الحارث إنه مبتدع. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله: دعاء على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها، أي أنهم يتكلمون بالبدعة ويدعون إليها أو إلى ما حرم الله من الشهوات، فمن أجابهم قذفوه في النار. فكان لزاما على العلماء نصحا للأمة أن يسدوا هذه القنوات، قنوات أهل البدع والضلال، لأن يحذروا عنهم وينصحوا للأمة في ترك السماع منهم، عملا بما ورد عن السلف رحمهم الله كالحسن البصري الذي قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وكان الأصل عند السلف في الإعراض عن أهل الأهواء والبدع المضلة وعن مجالستهم والأخذ عنهم الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإنه يخرج إليه الرجل المؤمن يقول لن يضلني، فلما يذهب إليه يضلله لكثرة ما يرى من الشبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فإننا سيكون حديثنا في هذه الليلة إليكم في مسائل فاستمعوا لها، وافتحوا لي عباد الله قلوبكم وارعوني سمعكم، فإن المسألة خطيرة جدا، فإن سبب كفر ابن آدم وضلاله هذا الذنب العظيم وهو الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى: ما معنى الغلو في الدين؟ وما هو تأريخه؟ أي متى كان أول ظهوره في الأرض بعد نزول آدم عليه السلام؟ وحكمه ودليل النهي عنه. المسألة الثانية: ما هو سلب الغلو في الدين وما علاجه؟ المسألة الثالثة: ظهور الشرك بالله العظيم المخلد في النار المحبط للعمل سببه الغلو في الصالحين. ونأخذ صور من الشرك الذي كان سببها الغلو في الصالحين، كشرك الدعاء، شرك المحبة، شرك الطاعة، التبرك. المسألة الرابعة: البدعة من مظاهر الغلو في الدين، وليس في البدعة شيء حسن، فكلها ضلال، وهي على قسمين: بدعة إضافية وبدعة حقيقية، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المسألة الخامسة: من الغلو في الوعاظ والدعاة والزهاد والقصاص ترك الرد على أغلاطهم وتسفيه من رأى أو تسفيه رأي من يبين حالهم وينصح الأمة إذا كانوا على بدعة وضلال. المسألة السادسة: من الغلو في الجهاد مجاهدة الكفار على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمجاهدتهم وقت الضعف. المسألة السابعة من الغلو في الدعوة إلى الله دعوة الجهال والعوام للخروج في البلدان دعاة إلى الله يلقون الكلمات ويتصدرون لهذا الأمر العظيم وهو الدعوة إلى الله ولما يطلق العلم. المسألة الثامنة من الغلو في باب إنكار المنكر إنكار المنكر على السلطان علانية في غير مجلسه أو في المجالس الخاصة أو العامة. المسألة التاسعة الغلو في الهجر والتبديع. المسألة العاشرة الغلو في التكفير. المسألة الحادي عشر الغلو في الائتلاف والاتفاق وترك الاختلاف. والقاعدة المحدثة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وأن هذا يهدم الدين، نسأل الله العافية. المسألة الثانية عشر حديث يعصب من الغلو في الدين لمن عمل به وفهمه بعد أن يفهمه. المسألة الثالث عشر الاحتياط هو العمل بما أجمعت عليه الأمة، أما إذا كان في الاحتياط مخالفة للسنة فالاحتياط ترك ذلك الاحتياط المبتدع. مثال طلاق السكران ولبس خاتم الحديد وغير ذلك مما سيأتي ذكره بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. ولنبتدئ هذه المحاضرة بالمسألة الأولى، ما معنى الغلو في الدين وما صورته وما حكمه وما أدلة النهي عنه؟ الغلو في الدين هو مجاوزة الحد الذي شرعه رب العالمين في الأمر والنهي والمدح والقدح. مثاله في الأمر قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو الحد الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يأمر بالمعروف من يكن عالما بالمعروف عالما بالمنكر حليما إذا أنكر صبورا على العواقب يبتغي بذلك الإنكار وجه الله والدار الآخرة ويترك إعلان الإنكار في المواضع التي نهت الشريعة عن الإنكار فيها، مثل ما لو أنكر منكرا فأدى إنكار المنكر إلى منكر أكبر منه، ومثل الإعلان بالنكير على ولاة الأمر في المنابر وفي المجالس العامة والخاصة. فالغلو في إنكار المنكر يكون بزيادة عن الحد المشروع فيه، فالحد المشروع قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. إلا في المواضع التي نهت عنها الشريعة، فالإنكار عن الولاة علانية أو تحريش الناس عليهم بذكر مثالبهم غلو في الدين. لما؟ لأنه زيادة على ما أمر به رب العالمين وأمر به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم عن الحد المشروع، وذلك لما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لك نصيحة عند ذي سلطان فلا تبدها على هذا وخذ بيدي واخلو به وأسر إليه، فإن قبل منك فداك وإلا فقد أديت الذي عليك. هذا هو الحد المشروع. فإذا ما أصر الحاكم النصيحة وذكر مثالبه عند الناس في المجتمعات العامة والخاصة للإثارة عليه باللسان مما يكون طريق الخروج عليه بالسنان، فإن هذا غلو في دين الرحمن سبحانه وتعالى، لأن الله لم يأمر بذلك ولا رسوله، لا أمر وجوب ولا أمر استحباب، فهو زيادة في التقرب ومجاوزة لحد دين رب الأرباب، فيكون ذلك من صور الغلو في الدين. فلا يفرح بخطيب قام على المنبر يتكلم على مثالب الحاكم تصريحا أو تلويحا، فلا ينبغي وصفه بالشجاعة، ولا ينبغي وصفه بالأمانة، ولا ينبغي وصفه بفقه الواقع، لأنه من الغلاة في دين الله، فقد غلا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من صور الغلو في الدين في الأمر، وهو تجاوز الحد المشروع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك في النهي، كمن يجعل فعل شيء من المنهيات التي نهى عنها رسول ربنا، بل نهى عنها رب البريات سبحانه وتعالى كفر عياذا بالله، فيجعل المعصية والكبيرة كفر، هذا غلو في النهي. حد النهي أن تقول حرام معصية، فإذا جاوزت فقلت كفر فقد غلوت في دين الله. فإذا كفرت من فعل المعصية كما فعل الخوارج فقد غلوت في دين الله سبحانه وتعالى. فمن المعاصي شرب الخمر، فمن قال أن شارب الخمر كافر فقد غلا في باب النهي، وقد ذكرنا مثال في باب الأمر، والآن ذكرنا مثال في باب النهي وكيف يكون الغلو فيه. والزنا معصية، فإذا كفرت الزاني فقد غلوت في دين الله في باب النهي، إذا قلت أنه كافر لا يغفر الله له، بل قل هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا جئت لحاكم بلغك أنه في المحكمة الشرعية نائب الحاكم هو القاضي، أو الحاكم في دولة من الدول حكم بغير ما أنزل الله، وقد نهى الله عن الحكم بما أنزل، وفسر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، فبين ابن عباس أن قوله هم الكافرون من جنس قوله من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدق فقد كفر، وأن هذا الكفر ليس بالكفر الذي يخرج من الملة، بل هو معصية كما عند الطبري وكما عند علي بن أبي طلحة في صحيفته التي كان يأخذ منها البخاري، وكما ذكره ابن القيم وذهب إليه الإمام أحمد وأقر ذلك كله هيئة كبار العلماء في حكم الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله. فإذا جئت تقول أن المعصية التي صنعها الحاكم في حكمه بغير ما أنزل الله كفر، وكفرت الحاكم وأمرت رعيته بالخروج عليه، فقد غلوت في دين الله، لأن الله كما نهى الحاكم عن شرب الخمر فشرب لا نكفر، كذلك نهى عن حكم بغير ما أنزل، فإذا حكم بغير ما أنزل فقد عصى الله كما لو شرب الخمر، فلا يكون بذلك كافرا كما أثبت اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء في أن الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فهو على تفصيل ابن عباس الذي نقله عنه الطبري، فقال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، وفي رواية ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وفي رواية ليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية إذا جحد حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد حكم الله فهو فاسق،
وقد نقل القرطبي في المجلد الخامس اجماع العلماء على قول ابن عباس، فلم يخالفه احد من الصحابه او من الناس، فكان قوله حجه في فهم الايه. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فاذا تكلم الصحابي بقول ولا يعرف له مخالف، وكان عالما كبير كابن عبد الله بن عباس له طلاب يعيش قوله، ولم يعرف ان احد انكره، فذلك سبيل المؤمنين الذي لا يجوز لاحد ان يخالفه. فسبيلهم الى عصرنا هذا وهو قول هيئه كبار العلماء انه اذا جحد الحاكم حكم الله كان قال حكمي مثل حكم الله، يسوغني ترك حكم الله، حكم الله لا يصلح لنا في هذا العصر، حكم الله تخلف، حكم الله ظلمات، حكمي وحكم الله واحد ولكن حكم الله أفضل، كل ذلك يكفر به. أما إذا اعتقد في داخل نفسه أن حكم الله واجب عليه وخاف إن حكم تكون سطوة من الغرب فيأخذ كرسيه وعرشه، فليبقي ملكه مثلا بشهوة حكم بغير ما أنزل شهوة لا كفرا واعتقادا، فهذا فاسق. فمن جعله كافر فقد غلا في باب النهي، لأن هذه معصية نهى الله عنها فجعلها كفر أكبر. وما كان خروج الخوارج على علي إلا بقلب المعصية إلى كفر، فادعوا أن علي حكم آراء الرجال وقالوا إن حكم إلا لله يا علي فقتلوه، فظلوا في باب النهي حتى أوصلوا النهي إلى كفر، وما حكم علي الرجال فيما نهاه الله عنه وكذبوا عليه. حكم الغلو في الدين، الغلو في الدين محرم بإجماع المسلمين، ومنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو بدعة. الشرك الأكبر الغلو في تعظيم الصالحين والعلماء والأحبار، فمن ذلك أن يتخذ الأنبياء أو العلماء أو الصالحين أو الصالحون أندادا من دون الله فيغلون في مرتبته، فيجعلون لهم صفة من صفات الألوهية فوق الصفة التي وصفهم بها أو استحقوها في دين رب البرية سبحانه وتعالى، كالغلو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الصوفية أعطوه بعض صفات الألوهية فقالوا أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، فصار غلوهم هذا شرك أكبر في باب الصفات، فإنهم في مواردهم يتغنون فيقولون وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقدر. فأعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صفات الإلهية وهي علم الغيب، مع قوله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومع قول نبينا محمد يوم القيامة شفق على أمته أمتي أمتي، فيقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فدل ذلك على أن النبي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، وإلا لم يكن لقوله لا تدري ما أحدثوا بعدك معنى. فأعطوه بعض صفات الألوهية فأشرفوا بهذا الغلو برب البرية سبحانه وتعالى. ومن ذلك اتخاذهم الأولياء وسطاء بينهم وبين الله، يدعونهم ليقربونهم من الله زلفى، ككفار قريش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولا تزال هذه الدعوة حتى في عصرنا هذا. وممن ينتحلها الرافضة، قد قال شيخنا العلامة ابن باز الرافضة كفار مشركون، فإنهم يدعون آل البيت على الصفة التي كان يدعو كفار قريش فيها اللات والعزة ومن الثلاثة الأخرى، فإنهم يتخذون آل البيت الحسين وفاطمة الزهراء وعلي وسطاء بينهم وبين الله، يدعونهم ليقربونهم إلى الله زلفى، يا علي يا فاطمة يا حسين، هذا من مقالاتهم وخطاباتهم لأوليائهم من دون الله، اتخذوهم أندادا. وقد نقل ابن تيمية الإجماع على أن من اتخذ وسائط بينه وبين الله يدعوه ويطلب منه ويعتقد فيهم الضر والنفع أنه كافر بإجماع المسلمين. فلا يجوز لأحد أن يغلو في الصالحين والأنبياء والعلماء بعد موتهم فيدعوهم من دون الله ولو لطلب الشفاعة، فإن ذلك شرك في الدعاء وغلو هو من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. ومن الغلو ما يكون شرك، ما يكون شركا أصغر، كأن يعتقد المكلف أن في ولي أو في صالح بركة تشبه بركة رسول الله في ريقه أو في دمعه أو في مخاطه أو بزاقه أو عرقه أو شعره أو جبته وثوبه أو لباسه عموما أو نحو ذلك. فإذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذلك الولي بركة في هذا كله فقد وقع في الشرك الأصغر، لأنه اتخذ ما ليس بسبب سببا للخير، وهذا يقع تحت تعريف الشرك الأصغر وهو أكبر من الكبائر. هذا تبرك سببه الغلو في ذلك الصالح، وأن له منزلة عند الله بحيث أن الله جعل في ريقه بركة وقد جاوز الحد فيه، فهذا تبرك بدعي وهو شرك أصغر بالله سبحانه وتعالى. تبرك أو غلو هو بدعة، كمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل في بقعة قبر النبي أو الولي أو الصالح بركة بحيث أن الدعاء عنده مستجاب، فهذا غلو في ذلك النبي أو الصالح. كما أنكر الإمام مالك الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله في موضع: أكره الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإطالته. وفي موضع آخر قال: الدعاء عند قبر النبي بدعة، لأنه لم ينقل عن السلف كأبي بكر وعمر وهما اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر، أنهم كانوا يخصوا بقعة قبر الرسول بالدعاء صلى الله عليه وسلم، فيأتون عند قبره ويدعون طويلا سواء إلى القبلة أو إلى جهة القبر، كل ذلك لم يسمعه. فلما علم مالك ذلك إمام دار الهجرة قال: الدعاء عند قبر النبي بالآخر. أما من زار القبر ودعا بالدعاء المعروف السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين فهذا مشروع، أما أن يدعو ليكون كلامه ودعاؤه مسموع عند الله وخص القبر فهذا هو البدعة في ذلك النبي أو الصالح. فلا يجوز تهيج القلوب للغلو في الصالحين بالدعاء عند قبورهم والصلاة عندهم، كما فعل واحد قريب ما أكثر من حضر عنده جمهور كبير من الخلق، وبينما نمشي بالسيارة إذ أسمع من الميكروفون قولا بشعر لا أحفظه الآن لكن معناه ركز في ذهني: وصلي عند الروضة ركعتين عند الشفيع المشفع أو نحو ذلك. فقابلت ذلك الواحد فقلت له: هذا البيت فيه غلو، لأن الروضة ما اكتسبت شرفا بسبب جثمان النبي بجانبها، اكتسبت شرفا وأنها على ذلك المقام العظيم، لأن رسول رب العالمين الأمين قال صلى الله عليه وسلم فيها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلا تهيج الداعي عند الناس أن يصلوا لأن جثمان النبي بجانبها، فإن هذا يورثهم شد الرحال إليها أو الصلاة عندها بهذا الغرض، وهذا بدعة. والشريعة جاءت بقطع الذرائع للبدع والشرك، فلا يحل لأحد أن يغلو في مدح إنسان ويطريه حتى يهيج الناس على الغلو فيه، وهذا من باب قطع الذراع. فمن ذلك يعني من صور الغلو، الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نصح أمه فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإن إطراءه هذا كان سبب لعبادته من دون الله، فعبد الرسول من دون الله وصار يدعى، وصار بعضهم يقول: يا رسول الله اشفعني عند الله. وسببه ترك نصيحته لأمته يوم أن قال لهم وهو في حياته: لا تتركي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قولوا عبد الله رسول. فمقام العبودية له أعظم مقام، فإن الله وصفه بأنه عبد. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فوصف النبي بأوصاف لم تثبت عنه كما يفعل الصوفية في مجتمعاتهم البدعية كالمولد والاحتفال بالإسراء والمعراج وغير ذلك، يقولون في صفاته: والرسول ليس له ظل فهو نور، وأن الله خلقه من قبضة، قبضها من وجهه سبحانه فخلق منها النبي، وأن الله خلق الكون لأجل النبي، وكل ذلك قلوب. ومجاوز الحد الشرعي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الناصح لأمته: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي وتجاوزوا الحد الشرعي، بل هو عبد الله ورسوله كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقولوا كذلك. فلما وصفوه بذلك غلوا فيه، حتى اعتقد بعضهم أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ. وحضرت درسا بالشام بينما كنت أمشي في بعض الأحياء بدمشق، دخلت مسجدا فوجدت شيخا كبيرا شاب رأسه وقل فقهه، بل وقع في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرجه عن الإسلام. فبينما هو يفسر الآية بالعوام وأنا أسمع في المسجد، إذا به يقول بالحرف الواحد وأنا أسمع، قال: إن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ، فيأتي بآية ويغلو في فهمها. فاستدل عليهم بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، والعامة يهزون رأسه ما يدرون، أوقعهم في الشرك الأكبر. فالتقيته وأنكرت عليه والحمد لله، ولكنه أبى وراوغ وأبى الرجوع، نسأل الله العافية، استحكم الضلال فيه، ويرون أنهم لو رجعوا نقص جاههم عند العامة. فشابه اليهود الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه ليستقر في أنفس الناس تعظيمهم وبذل المال لهم، فأبى الرجوع. ومن العيب على الشيخ أو المعلم أن يذكر شبهة في المجلس ولا يردها، وقد عابوا على بعض أهل العلم، قالوا: وكان يطرح الشبهة في المجلس فلا يردها. فقوله وعلمك ما لم تكن تعلم ليس فيه دليل على أن النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ، لأن العام عند الأصوليين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عام باق على عمومه، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، فهذا عام باقي على عمومه، كقولك: أخرج كل الطلاب من الفصل. النوع القسم الثاني من العام عام أريد به خاص، ومنه قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فأطلق التدمير على كل شيء وأراد به ما حكم الله بتدميره، وبقي ما لم يدمر فأصبح لا يرى إلا مشاكله، فهذا عام أريد به خاص. النوع الثاني عام مخصوص، وهو ما استثني في الشريعة، كقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فكل شيء الأصل فيه الحل إلا ما استثني، هذا عام مخصوص. والآية التي ذكرها ذلك المبتدع الذي استدل بها أن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ، أنتم الآن تحكمون عليه، هل هو من العام الباقي على عمومه، أي كل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله، أم عام أريد به خاص؟ عام أريد به خاص، وهو ما علمه الله إياه من أشراط الساعة، وكل ما أوحى إليه به، وما لم يوحي إليه به ويعلمه فالرسول لا يعلمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إنك لا تدري ما أحدث بعد، فتبين أن هذا العام أريد به خاص، فهذا من الغلو، وقد ذكرنا حكمه. فإذا سألتني ما أدلة النهي عن الغلو في الدين، قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والقاعدة الأصولية أن الخطاب الذي نهى عنه والذي نهى عنه رب الأرباب أهل الكتاب فنحن منهيون عنه إلا إذا جاء به مخصوص يخصنا يمنعنا من التزام النهي الذي كان عليه. فما دام الله نهى أهل الكتاب عن الغلو فنحن تبعا لأهل الكتاب نهينا عن الغلو أيضا. ومن غلو أهل الكتاب في عزير أنه جعلوه ابنا لله، يهود جعلت عزير ابن لله، فهذا غلو في ذلك النبي وإنزاله فوق المنزل الذي أنزله الله إياه. وغلو النصارى أنهم جعلوا الله والمسيح ومريم آلهة تدعى من دون الله، فكما يدعى الله يدعى المسيح في الكنيسة وتدعى مريم العذراء في الكنيسة، فهذا من غلوهم في مريم أم عيسى وعيسى، وقولهم عليه السلام وقولهم مريم وقولهم أن عيسى ابن الله، بل وقولهم عيسى هو الله، وكل ذلك غلو منهم في هذا النبي الذي ما أمرهم بكلمة واحدة مما يقولون. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يدل على النهي عن الغلو في دين الله. ففي غداة العقبة والنبي على ناقته قال لي، يعني قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم التقط لي سبع حصيات مثل حصى الخد، يقولون حصى الرمي أكبر من الحمص وأصغر من البندق، هكذا تكون الجمرات التي ترجم. ومن الخطأ لا شك أن يقال متى نرجم إبليس أو نبجر إبليس بكم حصات، ليس هناك إبليس في هذا الموضع يحل كما يقول بعض العام. فمن البدع في الرمي بل والغلو فيه أن يرمى الشاخص، هذا غلو إذا اعتقد أن هذا هو السنة، فإن البعض يظن أن صفة الرمي هو أن يصوب الشاخص، الشاخص وضع علامة على المرمى، مقصود الشارع أن يرمى في المرمى، أما الشاخص هذا علامة محدثة وليس هو الذي يقصد بالرمي، فمن الغلو قصده بالرمي، بل أن الرجل إذا رماه وارتطمت وخرجت خارج المرمى رميه باطل، فلا بد أن تسقط في المرمى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفضن في كفه هذه السبع حصيات، ينفضن هكذا يعلم الأمة ترك الغلو في الدين، فيقول أمثال هؤلاء فرق أيها الناس إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. فنهى عن الغلو في الدين حيث أنه بهذا العمل شرح ما هو الغلو في الدين، فإنه لما التقط حصيات صغيرات ونفضهن وقال مثل هذا أرموا وإياكم الغلو، أي لا تجاوزوا الحد فترموا بحصات كبيرة، فتبين معنى الغلو في الدين من هذا الحديث أنه مجاوزة الحد الذي شرعه رب العالمين في الأمر أو النهي أو في القدح والمدح بالأشخاص، فهذا هو الغلو في دين الله وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب الغلو في الدين الجهل بالسنة، فإن الناس لو عرفوا السنة وعملوا بها لعملوا بشريعة الله، لكن جهلهم بالسنة وتركهم العمل بها ورثهم الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. ويدلك على ذلك أولئك القوم الذين زاروا أزواج النبي أو سألوهم عن عبادة النبي فكأنهم تقابلوها، قالوا قد غفر الذي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أنام، أنا أقوم فلا أنام، والآخر قال لا أنكح النساء، والآخر قال أصوم فلا أفطر. فهؤلاء لو ذهبوا إلى رسول الله سألوه وتعلموا السنة في الفطر وفي النكاح وفي النوم لنجوا من هذا الغلو، لكنهم ذهبوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا لأنفسهم رأيا وذوقا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلوا أن ذلك لا يحل لهم، فظنوا أنهم على صواب، حيث أن رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم قد خص بميزة ليست فيه، وهي أنه غفر ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، فلذلك عبادته قليلة. فهذا جهل. لو كان عندهم علم أن النبي أعبد الناس وتقرر هذا عندهم لما قالوا هذه المقولة. فإذا سبب ظهور الغلو الجهل بدين الله والإعراض عن العلم والسنة. وما ماتت سنة إلا وما أحيت بدعة، وهي من مظاهر الغلو في الدين البدعة، إلا ماتت مكانها سنة. انظر إلى غلو من يصعد على الصفا والمروة في العبادة، فإنهم إذا صعدوا على الصفا والمروة فعلوا هكذا تجاه البيت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه مجاوزة الحد الشرعي، فإنه لم يأتي هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي لما صعد على الصفا هلل وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثلاثا يدعو بينها، ما فعل كذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو فعل كذا الله أكبر. ولذلك حكم عالم المعاصر الفقيه نظر إلى الناس يصنعون هذا وعلم أن علم النبي ما صنعه، قال عملهم هذا بدعة، وهو العلام بن عثيمين رحمه الله، لأنه لم ينقل عن الرسول ولا يرفع السؤال، لأنه لم ينقل. ومن ذلك أي من أسباب الغلو في الدين دعاة البدع والضلال، وكذلك الشيطان، فكل واحد من هؤلاء الهوى والنفس والشيطان ودعاة الضلال له نصيب من الدعوة إلى الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. وكان النبي يستعيذ من شر النفس في كل خطبة حاجة، يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فالنفس لها شر فقد تتمنى الغلو وتحبه، فإياك وإياها، امسك بخطابها، لا تغلو في دين الله، والغلو شر، فالغلو شر ومجاوز الحد الذي شرعه الرب سبحانه وتعالى. وكذلك الشيطان كما كان سببا في أول غلو ظهر في الأرض، وهذه الفقرة التي هي من الفقرة الأولى، متى ظهر الغلو وما سببه؟ كان أول ظهور الغلو في الأرض في قوم نوح، وسببه الشيطان. أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فغلوا فيهم فعبدوه، فأرسل الله إليهم نوحا ليخرجهم من ظلمات الشرك والتنديد إلى عبادة الله وحده والتوحيد. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. روى البخاري في صحيحه حديثا أو أثرا يدلك على سبب الغلو في دين الله، فذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وذكر أن هذه أصنام كانت عند من؟ عند قوم نوح، فصارت إلى العرب، فعد كل صنم صار في قبيلة. ثم قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، وهو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. فلما هلكوا، لما هلك ود وسواع يعني ماتوا، أوحى الشيطان إليه، قوم نوح قبل نوح، إنما سموا قوم نوح لأنه بعث فيهم، وإلا هم قبله أو أشرك. فقال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالس. نسأل الله العافية. انظر كيف وسوس الشيطان إليهم بالغلو. فمن مظاهر الغلو التي لم تصل إلى حد الشرك البدعة، فجعلهم يتدعون في دين الله، فهذه بدعة، وهي أن يصوروا صور الصالحين على صورة أنصاب وأصنام ويجعلوها في مجالسهم يتذكرون بها مآثرهم. وما قصر علماؤنا الكرام، لا زالوا ينكرون البدعة في الدعوة إلى الله. فهذا شيخنا العلامة بن باز جعله في عليين ورحمه وغفر له لما قدم في خدمة العلم والإسلام والمسلمين، فإنه أنكر بدعة التمثيل الإسلامي، أن يخرج شباب في مسرحية يدعون العوام بأن يمثل الرجل أنه كان عربيد عاص يشرب الخمر، ثم حصل له حادث ما وتاب حتى يتأثر الجمهور، وهي ما يسمى بالتمثيليات المسرحية الإسلامية. فأنكرها شيخنا فرحمه الله، فهي من بدع الدعوة. قال أن هذا منكر، هذا كذب، لأنه في المسرحية يقول أنا العز بن عبد السلام وليس العز بن عبد السلام، أنا شيخ الإسلام وليس شيخ الإسلام. قال شيخنا، وهذا يقع في تعريف الكذب الذي عرفه الشوكاني فتح القدير، فقال هو مخالفة الاعتقاد والواقع، فهو يعتقد أنه ليس العز عبد السلام ويقول أنا العز، فصار كذب. فأنكره شيخنا ما يسمى بالتمثيل الإسلامي، ويصنع في بعض المدارس، وما أدري لعله قضي عليه الآن، لكن أنكره شيخنا والحمد لله. فظهرت في قوم نوح بدعة سموا الغلو في الصالحين، والجهل قلة العلم والجهل بالدين، وسوست الشيطان لهم. انظر كم اجتمعت عليهم من أسباب الغلو: جهل، وسوسة الشيطان، محبة غلوا فيها في أولئك الصالحين، تجاوزوا بها الحد، فصنعوا لهم أنصابا أصناما جعلوها في مجالسهم، فلم تعبد تلك الأنصاب وكانوا على بدعة. وقد قيل البدعة بريد الكفر. فلما هلكوا ذلك الجيل الذي صنع فقط بدعة، جعل الأنصاب في مجالسهم، هلك ذلك الجيل. جاء الجيل الذي بعده، هذا الجيل الذي بعده ليس العلم كان قليل فيهم فقط، بل تنسخ. قال ابن عباس فلما تنسخ العلم عبد. فهذا يدل على أن الجهل والبعد عن العلم والإعراض عن السنة وتعلمها سبب لظهور الشرك الأكبر والغلو في الدين. فقال لهم الشيطان إن آباءكم ما جعلوا هذه الأنصاب والأصنام في مجالسهم إلا أنهم يستسقون بها المطر، ولو أنهم وجدوا تحسينا من التوحيد وأدلته ومعرفة ما يضادهم من الشرك وصوره لما وقعوا في الشرك، لكن لما تنسخ بينهم العلم عبدوا الأصنام. فهذه نذارة لنا معشر أمة محمد برواية ابن عباس لهذا الحديث، فإنه رواه رضي الله عنه لا عبثا بل تحذيرا لهذه الأمة. وقد دعا النبي لابن عباس فقال له فقهه في الدين، فإن في روايته لهذا الأثر عبد الله بن عباس تحذير لنا ألا نعرض عن دراسة التوحيد والسنة حتى لا نقع فيما وقع في قوم نوح، فإن قوم نوح كانوا أهل توحيد فوقعوا في الشرك بسبب إعراضهم عن دراسة العلم. فإن ابن عباس قال لما تنسخ العلم عبدت، وما أشبه اليوم بالبارحة. فاليوم إذا ذهبت إلى مناطق نائية يقل فيها العلم أو ينعدم تجدهم يعبدون أصناما أحيانا، كما ذكر لي بعض الدعاة حول مكة بمئتين كيلا، ذكر لي بعض الدعاة جزاه الله خير قبل حوالي 15 سنة ذكر لي هذا، فزاروا منطقة بعد مكة أو على بعد من مكة في الخط في الصحراء 200 كيلا لا يعلمون شيء من دين الله، وجدوهم يعبدون أصناما فيظلوا لها عاكفين، فجاءوهم الدعاة بلطف بثياب وهدايا وتقربوا منهم وبلغوهم التوحيد حتى حصل منهم الرجوع من بعضهم أو من أكثرهم، فالله أعلم. فإذا الإعراض عن دراسة التوحيد سبب لوقوع الأمة في الشرك. فلا تقل لماذا أحضر درس في كتاب التوحيد، أنا لست مشركا وأعرف الشرك، ولا أرى قبرا يذبح له في بلدتنا، ولا وثن يطاف حوله، ولا جني يذبح له، فلماذا أدرس التوحيد؟ قلت لك أن قوم نوح كانوا أهل توحيد، يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، آخر قوم نوح على التوحيد والإسلام، لكن تنسخ العلم وأعرضوا عن دراسة التوحيد فعبدوا غير رب العبيد سبحانه. واليوم أنت إذا كنت كذلك صرت تعبد الله وسلكت طريقك إلى الله ولم تدرس التوحيد وأعرضت عن درس التوحيد وهو فرض عين عليك، لأن الإمام أحمد عرف ما يجب على المسلم تعلمه في الدين، قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به وهو دراسة التوحيد مثلا، شروط الصلاة وأركانها ونواقضها، وكل معاملة أو عبادة تقبل عليها يجب عليك أن تتعلم أحكامها بالإجماع، كبيع التأجيل ونحو ذلك. فإذا أردت عن مثل هذه الدراسة فلا يؤمن عليك الوقوع في الشرك. لا تقل أنا من المملكة العربية السعودية ألبس الشماغ لا يمكن أن أقع في الشرك، قد كنت أدرس 3 أصول للإمام مجدد محمد الوهاب أو القواعد 4، وكنت أشرح شرك الدعاء في أحد المساجد الكبرى بالمملكة، فقام لي رجل من أهل هذه البلاد لما سمعت عليه شرك الدعاء اعترف في المجلس بأنه يصنعه ولم يكن يعلم عنه، فرفع يديه في الدورة العلمية فأشرت إليه أن قم أو ماذا تريد، قال أنا كنت أقول يا رسول الله اشفعني عند الله، فكان واقعا بالشرك الأكبر، وسبب هذا التقصير في دراسة التوحيد وترك السماع لأهل العلم الذين يشرحون التوحيد. فالشيخ العلامة بن باز له 10 أشرطة في شرح كتاب التوحيد مختصرة جيدة، والشيخ العلامة فوزان له كتاب إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد، ومن قبل فتح المجيد من أحفاد الشيخ محمد الوهاب شرح كتاب التوحيد. فاقتنوا هذه الكتب وتعلموا التوحيد وادرسوها على المشايخ أهل العلم الموثوق في علمه، فإنه لا يؤمن علينا الشرك إذا أعرضنا عن دراسة التوحيد كما حصل لقوم نوح. إذا كان إبراهيم لم يأمن على نفسه وقوع الشرك فدعا الله فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف نأمن على أنفسنا بعد ذلك الموحد الإمام الذي سماه الله أمة؟ فقال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة أي إمام هدى يقتدى به، ومع ذلك خاف على نفسه من الشرك في الأصنام، فكيف نأمن على أنفسنا بعد إبراهيم؟ فنقول لا ندرس التوحيد. والحمد لله أنعم الله علينا تذكيرا أقوله من باب الدلال على خير أننا ندرس كتاب التوحيد في الجامع الكبير في الخميس، هو اسمه الجامع الكبير الخميس يوم السبت بعد المغرب كتاب التوحيد، فنشكر الله على هذه النعمة. بعد صلاة المغرب من كل يوم سبت ندرس هذا الكتاب في ذلك المسجد، فندعوكم الاجتماع معنا لقراءة هذا الكتاب العظيم والانتفاع به، وهو تأليف الشيخ المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. المسألة الثانية علاج القلوب طلب العلم والعمل به. قال سفيان بن عيينة كل من ضل من عبادنا يعني فوقع في الغلو ففيه شبه بالنصارى لأنهم أعرضوا عن طلب العلم فوصفهم الله بأنهم ضالين، فقال اهدنا الصراط المستقيم يعني طريقة الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليه، غير المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به، ولا الضالين أي جنبنا طريق الضالين وهم النصارى لأنهم عبدوا الله لكن من غير أن يطلبوا العلم ووقعوا في الضلال والغلو حتى عبدوا عيسى من دون الله. فكل من ضل يقول سفيان بن عيينة من عبادنا كان في شبه النصارى، فإياكم يا عباد الله والإعراض عن طلب العلم. إياك أن تقول أنا كبرت إيش أفعل بالعلم الآن، قلت لك ما قاله ابن سيرين وغيره لما سئل أيحسن بالرجل أن يطلب العلم وهو ابن 80، قال إذا كان يحسن به أن يعيش فليطلب العلم. ورؤي الإمام أحمد وهو ابن 70 يحمل المحبرة. فقيل له إلى هذا العمر يا إمام؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. ودخلت على علامة الألباني قبل موته بسنتين والكتب بين يديه يتفحص ما كتب، والعلم ليس له حد ينتهي إليه الرجل. وقد قال موسى للخضر أو الخضر لموسى لما نقر الطائر كما في صحيح البخاري من البحر نقرة أو نقرتين، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من هذا البحر، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وكلما تزداد علم ترى جهلك وقلة علمك من قبل، فلا يدعوك ذلك الكبر، فإن العلم طغيان كطغيان الماء فاجتنبوه بالتواضع. فإن الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض. المسألة الثالثة ظهور الشرك بالله سببه الغلو في الصالحين. قد بوّغ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب عظيم كتاب التوحيد باب أن سبب كفر ابن آدم الغلو في الدين. فإذا علمت أن الغلو في الدين سبب للكفر برب العالمين خوفك ذلك من الغلو. ولأن قوم نوح بدأوا ببدعة فنقرهم الأمر إلى الشرك، فإذا الغلو لا ينبغي أن يكون عندك فيه شيء صغير، فالغلو كله كبير، لأنه يكون صغيرا فيصبح كبيرا. فإياك والغلو، ولا تستصغر من أمر الغلو شيئا أبدا، فإن هذا قد يجرك إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه. كغلو الوسوسين، فإن الرجل لا يزال يوسوس في الطهارة، يقول له الشيطان ما أنقيت يتوضأ، ما أنقيت يتوضأ، ويكرر عليه الشيطان ما أنقيت، حتى ينسلخ من الدين كله، من الدين كله. يبدأ بأن يثقل عليه الوضوء حتى يترك الصلاة مع الجماعة، لأنه يبقى في الخلاء بين العشاءين يتوضأ، إلى أن يترك الصلاة، إلى أن يسيء الظن في الله ما هذه الشريعة الثقيلة، فيدع الشريعة كلها، فينسلخ من دين الله. فلا تدع لنفسك فرصة للغلو ووحي الشيطان إليك به، فإنه يبدأ صغيرا فيصبح كبيرا، فاقطعه من أول وهلة للسنة والعمل بها. فإياك وإياك، فسبب الشرك في الأرض وظهوره الغلو في الصالحين. يدل على ذلك ما ذكرته لكم مما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس أنه ذكر أصنام قوم نوح فقال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا واجعلوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. هذا غلو، لكن غلو بدعة. ثم لما لم يعالجوا أنفسهم من هذا الغلو الذي هو غلو بدعة في الصالحين انتقل بهم إلى غلو الشرك فأشركوا بالله. فدل ذلك على أن الغلو في الصالحين كان سبب كفر ابن آدم في الأرض. ولنأخذ أربعة صور من الشرك التي سببها الغلو في الصالحين: شرك الدعاء، شرك المحبة، شرك الطاعة، التبرك. اعلم أن البعض قد سمعناه في هذا العصر يرفع عقيرته بالتزهيد في دراسة التوحيد، يقول هذا التوحيد ندرسه في 5 دقائق. وسبحان الله، أنكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هذه الكلمة العظيمة قبل أن يولد هذا الرجل، فأنكر عليهم قولهم هذا التوحيد قد عرفناه، يعني ما نحتاج نمضي فيه حلقات ودروس، نسأل الله العافية. ألا يعلم هذا أنه قد روى البزار في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال الربا 70 بابا والشرك بالله مثله؟ فالشرك أبوابه متنوعة وصوره متعددة، فكما أن الرجل من اليوم يقع في الربا لجهله بأنواعه وإعراضه عن دراسته. وقد كان عمر بن الخطاب ينصح كما في سنن ابن ماجه، كان عمر ينهى الرجل أن يقعد في السوق ولما يتعلم البيع حتى لا يقع في البيوع المنهي عنها كالبيع السائد الآن في الأسواق، حدث ولا حرج. وفي البنوك البنك الفلاني والبنك الفلاني كل البنوك إلا ما رحم الله واقعين في هذا النوع من البيع المحرم، وهو ما رواه البخاري بل ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتاج التجار إلى رهانه. يقول له البنك اشتري مني سيارة، أين السيارة؟ أين السيارة؟ السيارة في معرض غير معرضك، ما احتاجها البنك، فيعطيه شيك فيذهب ويشتري السيارة. هذا محرم البيع ولا يتم. فلا بد ان يقبضه البنك قبضا تاما ويكون باسمه ويكون في معرضه وحوزته حتى ينتقل للبائع الثاني. فلما جهلوا هذا النوع من البيع وقعوا فيه. وبنك كنا نثق فيه جدا وانا شخصيا اضع مالي فيه، واذا بالمفاجاه، فما فاجاني الا انه يقول بمعامله ربويه، يقول انا اعطيك راتب الشهر القادم من غير ان اخذ عليك اي فائده حتى ولو انفصلت من العمل وقعدت 10 سنين ما سلم، يوم ما تسدد ما اخذ عليك ريال زياده. الا يسير اللعاب في اخذ هذا المال قرضا؟ لا شك، لكنه يشترط عليك، يقول لكن اشترط عليك اشتراك في بطاقه بنحو 200 ريال او نحو ذلك في السنه، ثمن الاوراق وثمن العمال والنساخ والموظفين، وهذا بالاجماع ربا، لان القاعده المجمع عليها اي قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، فهم يشترطون عليك هذا. والقرض عقد ارفاق ما فيه شرط نفع، يقول لله، اما اذا اشترط عليك اشتراك فهو نفع فهذا ربا. فانما وقعوا في هذه البيوع والمعاملات مع البنوك في الربا لانهم جهلوا احكام البيع، فلا يبعد لبعدهم عن دراسه التوحيد والاستماع في سماع الاحاديث المتعلقه بالتوحيد وعظاتهم من الشرك بالله وصوره الحذر منها، لا يبعد ان يقعوا في الشرك الاكبر فيحبط تحبط اعمالهم. فان الرجل اذا وقع في الشرك وهو يعبد الله 70 سنة احبط الله عمله وخلده في ناره. قال تعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا أن يتوب قبل الموت فيتوب عليه عذاب الغيوب سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن ذلك، وأظن أن الإقامة حانت فنؤجل الفقرات الأخرى بعد العشاء صورة مختصرة وننصرف بعدها. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وبعد العشاء نكمل الفقرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
إن من نعم الله علينا أن نتم فوائد هذا الباب من العلم وهو الغلو في الدين، لأن هذا الباب عظيم وخطير، وتفقه ساعة خير من قيام ليلة. أحمد الله يا عبد الله أن تعلمت معنا شيء من هذا الباب الذي إذا جهله العبد كان ذلك سببا لخلوده في النار أبد الآبدين، نسأل الله العافية. وهو سبب كفر ابن آدم، الغلو في دين الله في الصالحين. وقد ذكرنا أن ظهور الشرك بالله سببه الغلو في الصالحين. واعلم يا عبد الله أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به سبحانه، وهو أعظم من نكاح الأمهات وقتل الأولاد والزنا بالجارات المؤتمنات، ويدل على أن الشرك أعظم ذنب والذي سببه الغلو في الصالحين، ما رواه البخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر أو قال أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فجعل الشرك بالله أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكلاد، وأعظم من الزنا بالجارات المؤتمنات. يذهب الجار وقد استأذنك على بيت فلا تزال تراود الجارة حتى تقع معها في الفاحشة، أي ذنب هذا؟ ومع ذلك فالشرك أعظم منه، وهو أن تجعل لله ندا تدعوه أو تذبح له أو تنذر له أو تتبرك به من دون الله جل في علاه. وليس الشرك كما يظن من لا علم له والذي سبب الغلو في الصالحين، ليس الشرك سجود لصنم أو ذبح لوثن أو دعاء جني. الشرك 70 بابا أمره ليس إلا له صور متعددة متنوعة. وجب على المسلم المكلف أن يتواضع لله ويجلس في حلقة التوحيد يدرس، إن الشيطان سيصرفك مهما قلت لك في أهمية دراسة التوحيد ستجد صوارف، لكن جاهد نفسك حتى تحضر حلقات
درس التوحيد، فإذا عجزت فاقتني شرح لكتاب التوحيد كفتح المجيد أو كتاب السعدي مختصرا، لكن إياك والإعراض عن دراسة التوحيد، ستجد صدارك جاهل نفسك فيها حتى تجلس في درس التوحيد. فالشرك ليس ثلاث أبواب وأربعة، 70 باب كما ذكرنا قبل الصلاة، كما روى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود موقوفا عليه أنه قال: الربا 70 بابا والشرك بالله منه، فأبوابه كانت كذا. فإذا أردت أن تعرف جهل من يزهد في دراسة التوحيد فباغته بسؤال عن بعض تبويبات هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد أو بعض مفرداته. سأله: ما ضابط الشرك الأكبر في الخوف؟ ومتى يكون الخوف شركا أصغر؟ فإذا قال لك: لا أدري، تلك مصيبة. قل له: ما ضابط شرك المحبة؟ كيف أعرف أني أصبحت أحب هذا العالم كحب الله، أو هذا الحبر أو هذا الصالح كحب الله، فيحبط عملي وأخلد في النار؟ ما هو ضابط شرك المحبة؟ فإذا قال: لا أدري، فتلك مصيبة أخرى. قل له: ما ضابط شرك الطاعة، شرك الرجاء، شرك التوكل؟ واسرد له مفردات ما يدرس في هذا الكتاب. فإذا كان جاهلا بذلك فاقصد إليك منه من جهة أنه معرض عن دراسة التوحيد واشتغاله بما لا يفيد من الدنيا وزخرفها، فلا يدري، فقد يقع في الشرك فيحبط عمله. فعليه أن يدرس التوحيد خوفا من يوم الوعيد، فإنها إذا غرغرت الروح والرجل قد وقع في الشرك يحبط الله له عمل 70 سنة ويخلده في ناره. كان يصلي معنا جماعة في حينا، يتوضأ معنا ويستقبل قبلتنا ويحج ويعتبر معنا، وأخذناه بالظاهر هذا ودفناه في مقابر المسلمين، لكنه مر من المرات ونحن لا ندري أشرك برب العالمين. فالله يعفو عنا سبحانه، إننا أخذنا بظاهر كما كان المنافقين، كما كان النبي يأخذ صلى الله عليه وسلم بظاهر المنافقين، فما علينا أن دفناه في مقابر المسلمين. لكنه لو وقع في حياته في واحد من أنواع الشرك، كأن يوما خاف من غير الله كخوفه من الله، أو أحب غير الله كحبه لله، أو دعا غير الله، فإن هذا القبر الذي دفناه فيه ينقلب عليه نارا أبدا أبدين، فينتقل من القبر إلى جهنم وبئس المصير إذا مات على الشرك بالله العظيم، فيحبط الله صلاته وصومه وحجه وزكاته. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا برضو كيف خطورة الغلو الذي يوقع في الشرك الأكبر المخلد في النار. وأعظم ما سمعته، أو من أعظم ما سمعت في ذلك وأهول ما قرأت من حديث رسول الله، ما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أو عن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالموت الذي نقبض به يخلقه الله على صورة كبش أملح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئفون وينظرون إليه. يشرئفون يعني يلتفتون بأعناقهم إلى جهة الموت، وقد ألهموا أنه الموت، كما يلهم أهل الجنة إذا دخل الجنة منازلهم. إذا دخل الرجل الجنة لا يحتاج أن يأتيه ملك فيقول: هذا قصرك، هذا نخلك. لو قال سبحان الله العظيم وبحمده زرعت له نخلة في الجنة، من قرأ قل والله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. فهذه الأبنية المشيدة له في الجنة إذا دخلها ما يحتاج ملك أن يدله على هذا وهذا وهذا، يقول هذا من ملكك. قد بين الله لنا في القرآن أنهم يلهمون مساكنهم في الجنة أهل التوحيد والسنة. قال عن مساكنهم: عرفها لهم، قيل يعرفون مساكنهم في الجنة إذا دخلوها كما يعرف الرجل منزله عند منصرفه من صلاة الجمعة. إذا انصرف من الجمعة تعرف منزلك ولا لا؟ كذلك إذا دخلت من أبواب الجنة واستقبلتك الملائكة طبتم فادخلوها خالدين، فإنك تلهم أن هذا منزلك وهذا قصرك إلى آخره. ما يحتاج الملك يقول لك هذا مكانك وهذا وهذا. كذلك يلهمك الله أن هذا الكبش الأملح الذي تنادى إذا كنت من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، أن تنادى فيقال هذا هو الموت، قال فينادي مناد أتعرفون هذا؟ يقولون نعم الموت، يلهمون له الموت سبحان الله. وينادي مناد يا أهل النار فيشرئفون وينظرون إليه أتعرفون هذا؟ يقول